أيام المد 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 أيام المد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه العجالة سنتكلم أنا وأنتم في رحلة الطائف، وهي هذه الرحلة أحد إرهاصات الهجرة ومقدمة من مقدمات الهجرة. فعلماء المغازي والسير قسموا المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومرت بها الدعوة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى مراحل، منها مثلا من قسمها إلى الدعوة السرية بعدما نبئ وأرسل صلى الله عليه وسلم، دعا قومه سرا، ثم الدعوة الجهرية، ثم بعد ذلك الدعوة خارج مكة، وكان منها رحلة الطائف، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك موت عمه، ثم بعد ذلك موت خديجة وما سمي بعام الحزن، ثم رحلة الإسراء والمعراج، وفي أضعاف ذلك يذكرون أيضا بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية، وقبل ذلك الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم بعد ذلك بعد العقبة بيعة العقبة الأولى والثانية هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني ما كانتش الهجرة كده بين يوم وليلة، ولا بلا إعداد، ولا بلا تخطيط، ولا بلا إرهاصات، ولا بلا أذى، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كابد وعانى وأوذي أذى شديدا، وكان من أشد الإيذاء عليه ما وقع له صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف. بعد أن اشتد أذى الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أصحاب السير كابن إسحاق وابن هشام، بعد موت عمه صلى الله عليه وسلم، وكان قد جعله الله عز وجل سببا لمنعه وقوته، فكان يجيره برغم كفره كما تعلمون. وهذه من قيم العرب ومن شيم العرب ومن إباء العرب، أنه برغم كفره وأنه ليس على دينه إلا أنه يجيره. قد يقال إن قد مثلا يجيره لأنه ابن أخيه وده عمه ففي عصبية وكده، لا، شوفوا حتى سيأتينا أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أجاره المطعم بن عدي، أجاره المطعم اللي هو أبو جبير بن مطعم رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كافأه على ذلك أيضا كما ذكر ذلك أصحاب السير. وأصل الحديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أثر من أثر من أثار بدر بعد انتصاره في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، قال لو كان المطعم عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة الأسرى لأعطيتهم له. شوف مكافأة عشان جبير بن مطعم ده، المطعم بن عدي ده هو أجار النبي عليه الصلاة والسلام في موقف يعني غاية في الجمال. رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وهو طبعا يعني قد صد وأوزي كما سيأتينا، وأرسل إلى سهيل بن عمرو وإلى غيره، فكلهم أبوا أن وتعللوا وأبوا أن يجيروه، حتى أجاره، أرسل إلى المطعم بن عدي فأجار وأخذ سلاحه وأولاده ووقف عند الكعبة وقال قد أجرت محمدا. قال له أبو جهل وهو ماشي في مسلحة يجير ويحرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء فصلى، فطاف بالبيت وصلى ركعتين ثم ذهب إلى بيته في حراسة المطعم بن عدي، قال له أبو جهل يعني أنت يفعل ذلك إسلاما ومتابعة أم إجارة؟ قال بل أجير. شوف يعني مش مسلم ولا هو عمه ولا هو، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما من بطن ولا فخذ في قريش ومكة إلا وكانت له بها رحم وصلة وقرابة من بعيد أو من قريب. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الإزاء خرج يطلب أيضا من يجيره ومن يمنعه ومن ينصره حتى يبلغ دعوة ربه، فعرض نفسه على قبائل كثر، وكان من أوليات هذه القبائل خارج مكة ثقيف، وهم في الطائف. ليه؟ لأن هم دول كانوا في قوة قريش وفي منعة قريش وفي نصرة قريش، كانت وقريش كفرسين رهان، فأراد أن يخرج إليهم فيمنعوه حتى يبلغ دعوة ربه. فذهب إلى الطائف وعرض نفسه على ثلاثة منهم وكلهم إخوة، يعني عبد يليل ابن كلال ابن عمرو ومسعود أخوه وحبيب، الثلاثة دول إخوات. عرض نفسه عليهم كما ذكر ذلك أصحاب السير أيضا بأسانيد قد تحسن. عرض نفسه صلى الله عليه وسلم عليهم، فأما أحدهم فقال لا أكلمك أبدا، فإن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تزعم فأنت أعظم من أن أرد عليك، وإن كنت تكذب على الله فأنت أحرى بألا أرد عليك. والتاني قال له يعني لم يجد الله غيرك فيرسله، يعني ما وجدش إلا أنت يعني عشان يرسله. التالت قال يمرط ثياب الكعبة أو يمزق ثياب الكعبة أو يسرق ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. فالحاصل أن الثلاثة منعوا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم يعني أما قد فعلتم من عدم إجابتي لما أدعوكم إليه فاكتموا علي، ما تقولوش بقى إن أنا جيت وعملت وسويت، واكتموا علي. ليه؟ حتى لا تزأر قريش، يعني قريش تتأسد على النبي ويزداد أذاها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج وروح لثقيف والطائف، وما حتى دول ما قبلكوش، يعني ما قبلكش ولم يستجيبوا لك فتتأسد علي وتأذر. فقال لهم اكتموا عني، فلم يكتموا عنه بل أفشوا خبره وأعلنوا به وبما أجابوه وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم، جمعوا له الحجارة وكانوا في صماطين في صفين ومعهم الحجارة، ما يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم قدم ووضع أخرى إلا وقد ألقموه حجرا حتى أدموا قدميه، واختضب قدمه صلى الله عليه وسلم بالدم، وكان يمنعه منهم بنفسه مولاه زيد بن حارثة أبو لا أبو زيد يعني حارثة أبو زيد لا لا هو زيد نفسه مش أسامة بن زيد، لا أبو زيد نفسه كان معه وهو مولاه يمنعه بنفسه ويمنع عنه الحجارة بنفسه، حتى ألجأوه صلى الله عليه وسلم إلى حائط بستان لحائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، وهما معروفان بعداوتهما لله ولرسوله. فاستظل صلى الله عليه وسلم بكرم وبعنب من هذا الحائط وهو ومولاه زيد بن حارثة، فلما رآه عتبة وشيبة وكان لي رحم يعني، وكان صلى الله عليه وسلم من أسباب أن يروح لسقيف مش هو بس قوتهم ومنعتهم أن هم وقريش كفرسي رهان، لا كان الثلاثة الإخوة دول مسعود وحبيب وعبد يليل، يليل ده أحد الأصنام زي عبد منات كده وزي عبد اللات وعبد العزة، عبد يليل ابن كلال ده كان الثلاثة دول معاهم يعني متزوجين واحدة من قريش، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كما قال ابن إسحاق إنه هو قال لها أم ترى ما فعل أحماؤك بنا، يعني شوفي قرايبك ونسايبك عملوا إيه وحماكي وأحماءك عملوا إيه معانا. فلما ذهب إلى هذا الحائط رقى للرحم عتبة وشيبة ابني ربيعة، فأرسلوا إليه عداس كما هو معروف في هذه القصة المعروفة المشهورة، أرسلوا له عداس، وعداس ده كان يعني عبد ليهم كان أصلا نصراني بالعنب وقالوا روح اذهب إلى هذا الرجل فأطعمه هذا العنب. فلما ذهب وضع عداس العنب بين يديه فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله. فقال عداس هذا ليس من كلام أهل هذه البلاد. فقال من أين أنت يا عداس؟ قال من نينوى. قال نينوى دي بلد بالعراق من أعمال الموصل. فقال من نينوى؟ فقال بلد الرجل الصالح يونس بن متى. فقال وما يدريك بيونس بن متى؟ عداس قال له أنت مين إيه اللي أدراك؟ قال هو أخي، هو نبي وأنا نبي. فأكب عداس على قدم النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقبلها. فنظر عتبة وشيبة وقال أحدهما للآخر لقد أفسد عليك عبدك، أفسد عليك محمد عبدك. فلما جاء فقال له يا عداس ماذا فعلت بهذا الرجل؟ إياك وأن يصرفك عن دينك، عن دينك، فدينك خير من ديني، وكلام من هذا القبيل، وطبعا مع أذى وسباب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مع عداس لقد قال لي كلاما لا يقوله إلا نبي، وهو خير هذه الأرض. وفي بعض الروايات قال هو أصلح هذه الأرض ورجل صالح من خير هذه الأرض. هذا طبعا من عداس إيمان وبنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وإسلام واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبره به صلى الله عليه وسلم من نبوءته ورسالته. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الطائف، من الطائف طبعا مشي على قدميه الشريفتين إلى الطائف، وهي على نحو 60 ميل، يعني حاجة 70 كيلو من مكة للطائف، مشيهم صلى الله عليه وسلم رايح جاي ماشي. وهو راجع بقى صلى الله عليه وسلم بالمناسبة لما وصف صلى الله عليه وسلم ما حصل له في الطائف وصفه بأن هو أشد ما لقيه من مشرك ومن مشركين، ما فيش أشد منه. فسألته عائشة كما في الصحيح، قالت له يا رسول الله هل جاء عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ طبعا عارفين أنتوا غزوة أحد واللي حصل ليه، كسرت رباعيته وقتل عم حمزة وحصل اللي حصل. فقال لها لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني أنا شفت منهم الكثير، وكان أشد ما لقيت حينما عرضت نفسي على عبد يليل بن كلال فلم يجبني، فهمت على وجهي، فلم أستفق إلا في قرن الثعالب أو قرن المنازل، وهي على مرحلتين من مكة، فلم أستفق إلا، يعني شوفوا من كتر بقى الشدة واللي لقاه والأذى و راح بقى إيه وهو ما فقش إلا في منطقة اسمها قرن الثعالب أو قرن المنازل. فإذا سحابة قد أظلتني، فإذا هو جبريل سلم على النبي وقال له يا إن ربك قد سمع ورأى ما قاله قومك لك وما ردوا عليك به، وأنه قد بعث إليك ملك الجبال. الحديث ده في الصحيح، يعني مش خرافة، يعني قد بعث لك ملك الجبال. فسلم عليه هذا الملك وقال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين، فعلت، لو شئت هعمل كده. فقال لا، بل إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ويذكر أيضا أصحاب السير هذا الدعاء المشهور في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وهو يوضح أيضا حجم ما كابد وعانى من أذى مشركي ثقيف ومشركي الطائف. يقال أن هذا الدعاء قاله حينما أسند ظهره إلى حائط عتبة وشيبة ابني ربيعة، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الأرحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك عندي أوسع من غضبك، أو لكن عافيتك أوسع من غضبك، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كلام في منتهى الكمال. فتخيل بقى هو النبي عليه الصلاة والسلام في الظروف دي مالوش هم. وده ينبغي بقى، دي من الدروس اللي هنقولها في آخر القصة والرحلة السريعة في هذه العجالة، إن الداعي مهما بلغ من أذى بيتهم نفسه، مش بيتهم وعد ربه، لا، ولا يشك في نصرة الله له عاجلا وآجلا، ده هو بيتهم نفسه. ده ممكن يكون بذنب ويعفو عن كثير، ممكن يكون بمعصية ويعفو عن كثير، ممكن يكون إذا كان ده قاله خير الناس وأتقى الخلق، قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فاحتمل أن ممكن يكون اللي حصل له ده سبب من سخط الله. وهذا الأثر وهذا الدعاء طبعا أخرجه الطبراني وغيره، هو مكتوب في كتب السير، وحتى الهيثمي في المجمع الرجال وثقات إلا واحد وهو مدلس، وبعض أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله قال هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية ضعيف، وإن كان لا يخرج إلا من مشكات النبوة. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. الحاصل ده حصل أو ما حصلش، المعنى العام لهذا الدعاء هو ثابت في الصحيح، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما لقي من أذى أشد ما لقي من سفهاء سقيف ومن جهال سقيف. الحاصل إن النبي عليه الصلاة والسلام مشي، وصل لمنطقة وهو ماشي اسمها نخلة. المنطقة دي اجتمع له فيها نفر من الجن، كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، اختلفوا في عددهم 7 ولا هم 8، يكونوا زي ما يكونوا، القرآن بيقول نفر من الجن مش مهم عددهم قد إيه. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وطبعا في أول سورة الجن دي في الأحقاف، وأول سورة الجن كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآيات. فالوفد من الجن ده استمعوا له وآمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فاستجابوا، وبعد كده جيل النبي عليه الصلاة والسلام في مرة تانية، بس بقى دي كانت في المدينة، في الحديث اللي قال ابن عبد البر في كتابه الدرر في اختصار المغازي والسير، قال ان الحديث ده ثبت عن ابن مسعود بطريق التواتر، ان النبي عليه الصلاة والسلام راح وقابل وفد الجن وأوقف، قال من يأتي معي، فجاء معه ابن مسعود فوضعه في دائرة وقال له ما تخرجش منها حتى تراني وأراك، وتنوا معهم لحد الفجر ورجع مع ابن مسعود. ابن عبد البر قال ان الخبر ده متواتر، كل طرقه يصحح بعضها بعضا، لا يشذ منها الا طريق واحد اللي فيها ان توضأ بنبيز كان مع ابن مسعود، ده بس الطريق الضعيف اللي فيها مجهول، ده كلام ابن عبد البر. الحاصل، وطبعا جمع بين قول ابن مسعود لم يلقى لم يكن معه منا احد في ليلة الجن، أو تمنى ابن مسعود أن كان يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن، فجمع بين القول ده وبين أنه كان معاه، قال أنه هو ما كانش معاه لما راح وكلمهم فعلا، لكن كان معاه لحد ما وضعه في هذه الدائرة، لكن كان يتمنى أن كان يكون معاه وهما بيكلموه وكادوا يكونون عليه لبدا كما أخبر بذلك القرآن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال إنما أدعو ربي إلى آخر الآيات. فالحاصل أنه كان يتمنى أن كان يكون معاه بعد المرحلة دي يسمع ويرى الجن، لكن هو كان معاه في ليلة الجن، رآهم ورأى أشخاصهم من بعيد، كما جاءت بذلك الروايات التي قال عنها ابن عبد البر أنها متواترة. أما ما جاء عن ابن عباس في الصحيح إن هو لم يستمع نفر من الجن للنبي عليه الصلاة والسلام، إن هو لم يذهب ولم يقرئهم القرآن، فطبعا من رأى حجة على من لم يرى، ومن سمع حجة على من لم يسمع. وإن ابن عباس كان يرى إن سبب استماع الجن إن انقطع خبرهم عن السماء، ولقوا بقى إيه، إن من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا كما أخبر القرآن، فأمروا أن يسيحوا في الأرض شرقيها وغربيها حتى يعلموا لماذا هذه الحراسة وهذه الشهب؟ فلما سمعوا النبي يصلي في الفجر بأصحابه قال هذا الذي منعكم، فقالوا بقى ان ايه ان كده يبقى ابن عباس قال كده، ده النبي لا راح ولا اسمعهم كما قال ابن مسعود. لا، هو وارد ان يكون ده حصل منهم مرارا وتكرار، مرة في نخلة لما رجع من الطائف وده محل الشاهد، وآمنوا به وذهبوا الى قومهم يدعونهم الى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومرة تانية لما قطعت خبر السماء وذهب وجد النبي بيصلي فقال هذا الذي منعكم وهذا الذي سبب تسبب في هذه الحراسة الشديدة وهذه الشهب. ومرة تالتة بقى هم قالوا له تعالوا ندعوك، يعني دعوه وقابلهم ومعهم وفد جن نصيبين كما قال بتواتر هذا الأثر ابن عبد البر. فالحاصل سواء تعددت الروايات أو لم تتعدد، هو النبي عليه الصلاة والسلام في مرجعه من رحلة الطائف أيضا قابل وفد من الجن ونفر من الجن وآمنوا به. طيب، إيه بقى الفوائد المرجوة من هذه الرحلة؟ إحنا لينا إحنا بقى، وهذه الإرهاصة من إرهاصات ومقدمة من مقدمات الهجرة، إيه اللي إحنا نستفيده؟ طبعا نستفيد إن طبعا طريق الدعوة مش مفروض بالورد، مش مفروش بالورد الكلام ده، لما نقوله إحنا نظري يا جماعة فعلا ماشي، لكن طبعا زي ما أقوله في المثل اللي فيده في المية مثل اللي في النار، اللي كابد وعانى مشاق وأعباء وأذى الدعوة هيقول إن الكلام ده فعلا مش سهل. وبرضك أنت تقرأ وتسمع رحلة الطائف، إيه يعني لما اتضرب بحجرين أنت يعني إزاي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنت نفسك مش هتقبل إنك تروح لواحد وهو في مسجد وإنت يعني في مسجد مكيف وتحت بيتك وممشتش ولا تعبتش، وبعدين تروح تكلمه مثلا في سنة أو في بدعة يهب فيك أو يأذيك بكلمة أو يغري بيك بعض الناس في المسجد عشان ما تصليش، عشان ده أنت هتقول ده أنا أذيت أذى يعني ما بعده أذى. لا، قارن بذلك بما حصل النبي صلى الله عليه وسلم من أذى في قومه ومن أذى خارج قومه، من أذى في مكة ومن أذى خارج مكة، ومن مشاق الدعوة أن يمشي بقى حاجة وسبعين كيلو على رجليه رايح جاي. طبعا أن نحن نعرف أن ده طريق الدعوة، وإحنا نعرف أصلا أن بلد الداعي حيث كانت مصلحة دعوتي. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فطبعا إذا كان يرى الداعي من المكان اللي هو فيه فيه ما فيه من أذى، هو يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ دينه في مكان آخر يكون مثلا أقل ضرر وأقل شراسة وأقل أذى من داره، أو قد يستجاب له ولدعوته فيه، ماشي مش مشاكل، ده بلد الداعي حيث نصرت دعوتي وحيث وجد من يناصر هذه الدعوة. أيضا إن فيها إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بينظر إلى النتائج، ما كانش بينظر إلى النتائج، ولا هو علمنا إن العمل يبقى مشروع ناجح إذا كان نتيجته ناجحة، أو إن العمل إذا كان فاشل إذا كان نتيجته فاشلة. فالفشل والنجاح والنصر وعدم النصر مش بثمرة العمل، إنما باتباعه. لأن ممكن واحد يقول إيه مثلا ده النبي عليه الصلاة والسلام عشان، وطبعا الكلام ده مش صحيح لا شكلا ولا موضوعا، النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما استجبش يبقى النبي لم يوفق أخفق أو فشل مثلا زي ما قال بعض الناس، ويعتبر أن مقياس الفشل والنجاح هي نتائج العمل، فعشان العمل ده ما بقاش ليه نتيجة يبقى عمله فاشل. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما علمناش كده، ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلين أو معه الرجل والرجلان والنبي وليس ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد. طيب إذ عرض عليه لي سواد عظيم في حديث 70,000 اللي هيخش الجنة بغير حساب. الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي وليس معه أحد، ما قالش رأيت النبي الفاشل أو النبي اللي مش ناجح وليس معه أحد، لأنه نتيجة فشل، نتيجة إيه؟ فشل. ولا ربنا سبحانه وتعالى سمى ما فعل حصل من نوح في 1000 سنة إلا 50 عاما، وإنه كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخر الآيات اللي ذكرت في 1000 سنة إلا 50 عاما. ما وصفش ربنا لم يصف نوح ولا حتى حينما خرج ابنه عن طوعه وعن دينه، ما وصفش، لم يوصف نوح بالفشل، إنما النجاح والفشل في أنت ناجح إذا كنت على هدى وعلى اتباع وعلى أثر وعلى دليل، بغض النظر عن النتيجة، بغض النظر عن النتيجة. ممكن واحد يعمل عمل مشروع 100% ولا نتيجة له وليس معه أحد. ممكن واحد مبتدع يقعد يجمع الناس على بدع وعلى ضلالات، وناس كتير بقى تجتمع يقول لك يا شفت ده انا جمعت ناس كتير وجبت ناس كتير مع الهوا وجبت ناس كذا وجبت ناس كذا وديتهم فين. ممكن يكون وديهم لحلق مبتدعه وصلوات مبتدعه واذكار مبتدعه، وبعد كده يقول انا اكثر هذا القوم نادي. يفتكر المساله بالكثره، وبعض اهل العلم قالوا ان لو كانت الكثره دليل على شيء فتبقى دليل على يعني دليل على الباطل مش على حق. لو كانت الكثرة دليل على شيء كما قال تعالى أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال وما وجدنا لأكثر من عهد، إلى آخر الآيات التي تذم الكثرة. فالمسألة مش بالعدد ولا بإجابة واحد ولا اثنين، بل النبي عليه الصلاة والسلام ممتثل لمثل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومدريك لعله يزكى ويزكى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقف من عداس موقف المتواضع الداعي، ما قالش لا ده غلام وعبد روح ادعيه والناس دي، لا قال له أدعاه وقال له أنا رسول الله وأنا كذا وكذا. والله عز وجل يؤيد ويرد على من يتوهم الفشل من هذه الرحلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا في لا شكل موضوعنا فشل، ده بالعكس شوفوا كم نجاح حققه، أن يجيله ناس من العراق من نينوى من الموصل من أعمال الموصل تقول له أن احنا آمنا، يقبلوا أقدامه ويقبلوا رأسه صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى يطمنه ويبشره بهذه البشارة أن ستصل هذه الدعوة ما بلغ الليل والنهار. أبشر يعني دي بس إرهاصات بسيطة ومناوشات بسيطة، وأن النصر قريب، وأن يعني الفجر لا يكون إلا بعد شدة ظلمة الليل. وكما قال الشاعر ضيقت واستحكمت حلقاتها، أو فلما ضيقت واستحكمت حلقاتها وفرجت وكنت أظنها لا تفرج إلى آخر الكلام. فعلا كان لما بلغ الأذى أشده وبلغ مبلغه جت البشارات. البشارة الأولى عداس إسلامه مع النبي عليه الصلاة والسلام. حتى البشارة الثانية كما في مسند أحمد وغيره أن بعض خالد بعض الصحابة اللي أسلم بعد كده سمع من النبي عليه الصلاة والسلام سورة والسماء والطارق، وجي قالها لأهل سقيف، وسمعوا بعض القرشيين هذه الصورة وقالوا لا أبدا إحنا لو كنا نعرف أن ده حق كنا اتبعنا وإحنا أولى الناس دي. فالحاصل أن ده برضك كان مقدمة لإسلام الصحابي خالد الثقفي ده. الحاصل أن بعد إسلام عداس أسلم هذا الوفد هذا النفر من الجن ده يعني إذا كان ما أمنش بيك الإنس وأقرب الناس ليك فهيأمن الأقرب والأبعد، وهذا الأبعد العراقي هذا البعيد العراقي العداس أسلم لك، وهذا الجن إذا كنت تدعو من يراك فلم يستجيبوا لك فنحن أسمعنا من لم تره. إذا كان اللي أنت شايفه وهو شايفك وأنت دعيته وما أسلمش ليك، لا ده احنا كمان بقى بقوتنا وحولنا سننصرك بمن يراك ولا تراه من الجن. حاجة كمان تمكين ثالث وأخير اللي احنا قلناه أن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما ثبت في صحيح الحديث عائشة المتقدم أن جاله جبريل ومعاه ملك الجبال وقال له يعني أنت معك من القوة من أهو ملك الجبال ربنا أرسله، وكان ممكن أصلا جبريل يشيل مكة كلها بريشة من جناح من 600 جناح ريشة بس ياخدها طيارة في الهواء ونزلها تاني. لا ده ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعزز النبي عليه الصلاة والسلام ويقويه ويبين له أن أنت مش أنت اللي فاشل. ده شوفهم الآيات بتقول إيه، ولو أراكهم قليلا لفشلتم وتنازعتم في الأمر، يعني إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم. يعني مين اللي بيرى الرؤية؟ النبي. ما قالوش لفشلت، ما قالوش لفشلت، النبي قال لفشلتم انتم. يعني الفشل لم يتوجه للنبي أبدا، لم يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كمان في موضع تاني قال ولا تنازعوا أطيعوا الله وأطيعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفاشل ده ذاهب الريح، ذاهب القوة. أما النبي عليه الصلاة والسلام مع قوة ومع نصر ومع تأييد من الله ومن أهل الأرض، بل من الإنس والجن، بل من العرب وغير العرب، أهو في نفس الرحلة اللي بتوصف بهذا الوصف الغير مطابق للواقع لا شكلا ولا مضمونا. إسلام عداس، إسلام النفر من الجن، أيضا تأييد ربنا سبحانه وتعالى ليه مش بجبريل بس، بل وبملك الجبال ينزل خصيصا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبق عليه الأخشبين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيرد رد غاية في الجمال والغاية في العظمة وفي الخلق العظيم، إن لا مش هو يريد أن ينتصر لنفسه، إنما يريد أن ينتصر لدعوته. أمله أن يخرج جيل مسلم موحد من هذه القرية ومن مكة المكرمة. نكتفي بهذا القدر في هذه العجالة، على أمل لقاءات بكم إن شاء الله من غيري، تكمل ما تقدم من مراحل وما تأخر حتى الهجرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيام المجد، أيام المجد، أيام المجد، أيام المجد، أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا، أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا، أيام المجد، أيام المجد، أيام المجد، أيام المجد، أيام المجد، أيام المجد.